الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. مسند عمرو بن تغلب رضي الله عنه. عمرو بن تغلب من خيرة الصحابة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي أناسا وأدع أناسا لما أعلم في قلوبهم من الخير منهم عمرو بن تغلب. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال أنبأنا وهب بن جرير، قال حدثني أبي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة ويظهر العلم، ويبيع الرجل البيع فيقول: لا حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، خرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وإسناده على شرطهما، إلا أن عمرو بن تغلب ليس له راو غير الحسن. إن من أشراط الساعة من للتبعيض، وأشراط الساعة من قسم إلى قسمين: أشراط كبرى وأشراط صغرى. فمن الأشراط الكبرى طلوع الشمس مغربها، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخصب المشرق، وخصب المغرب، وخصب جزيرة العرب، وخروج الدابة كما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه صحيح. وأشراط صغرى منها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، وفشو المال، و الزنا والخمر، وغير ذلك من الأشراط الكثيرة. أن يفشو المال ويكثر، يعني يكثر المال حتى صار الناس الآن بالمليارات يتعاملون. ربما في الزمن الماضي كان الناس دون ذلك، حتى في ذلك الرجل الذي أخذ بنت قيلة ثم قال له أبوها: أطلب. قال: 1000. قال له الصحابة: لو طلبت فيها 25,000 لا أعطاك. قالوا: هل العدد أكثر من 1000؟ وكانوا يعدون 1000 1000. أما الآن 1000 1000 1000، إلى غير ذلك، ما يسمى بالمليون، ثم المليار، ثم الترليون. وتفشو التجارة، يعني تظهر وتنتشر، هذا واقع الآن. كان الناس في الزمن الماضي تجد في المدينة تاجر واحد للبز، تاجر للطعام، تاجر لكذا. أما الآن كم أنواع التجارة، في الملابس، في الغذائيات، في الكماليات، في البناء، في الكهربائيات، في السيارات، في الذهب والفضة، معارض كثيرة وأسواق واسعة. وفشو المال وفشو التجارة سبب لضعف العلم، ضعف الإيمان، وضعف الاستقامة، والتعلق بالدنيا سبب لظهور كثير من الشرور والآثام. فهذا ليس مدح لهذه الأشياء، وإنما إخبار بما يقع في آخر الزمان. فالناس إذا كثرت أموالهم بطروا وعشروا وشغلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت رجل فرأى المحراث معلق، قال: لا يدخل بيت قوم إلا ذلوا، أي أنهم يشغلون به عن الجهاد وعن العلم والعمل، فيتسلط عليهم الأعداء. وهكذا التجارة، الله يقول: لا تلهكم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فكثير من الناس يبتلى بالتجارة حتى لا يصلي الجماعة، هذا إذا كان يصلي، أما بعضهم ربما لا يصلي بالكلية، وربما يبات في تجارته وينام عن صلاة الفجر، وربما يمنع الزكاة ويقطع الرحم، ويظهر العلم يعني تظهر الكليات والمعاهد والمدارس، لكن علم دنيوي قد لا يستفيدون منه ولا ينتفعون، وحتى العلم الديني قد لا يعمل به إلا القليل. تجد جامعات إسلامية، كليات قرآنية، ولكن تجد من يتخرج منها غير عامل، غير عالم بمنهج السلف، ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان، يعني من أجل هل يرضى السلعة أو لا يرضاها، للحرص على المال والحرص على الدنيا. ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد، لا يحسنون الكتابة ولا القراءة مع فشو القلم في آخر الزمان، لأن المدارس خرجت عن طورها. الآن هناك تعليم اسمه التعليم على الطريقة الأمريكية، هذا التعليم لا يرسب فيه أحد، وهذا التعليم يعتمد على الاختيار، يعطونك ثلاث إجابات وأنت اختار واحد من هذه الإجابات، فيخرج الطلاب لا محفوظ ولا شيء، يخرجون كأن لم يدخل. إذا أراد أن يدخل الجامعة إذا بيعمل له دورة لتعليم الخط والقراءة، وهذا واقع والله، ليس في اليمن فحسب بل في غير اليمن. يتخرج من الثانوية لأنه ممنوع أن يرسب أحد، نجح فقط، وهكذا لا يحسن الكتابة. فإذا أراد أن يدخل الجامعة يحتاج إلى أن يتعلم القراءة والكتابة، ويتعلم ما يستطيع أن يمشي به بالجامعة. قال مسند عمرو بن حريث رضي الله عنه قال رحمه الله، قال الإمام عبد الله عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب، حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أيوب قال حدثني حميد بن هاني قال أخبرني عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خففت من خادمك من عمله كان لك أجر في موازينك. هذا حديث حسن، هذا حديث أصل في الرفق حتى على المستأجر والخادم والابن والزوجة. فما خففت عنهم من أعمال البيت أو غير البيت إلا كان لك بذلك أجر في موازينك. وفي إثبات الميزان التي توزن فيه الأعمال يوم القيامة، وله كفتان ولسان كما هي عقيدة السلف، وفيه الدعوة إلى بذل المعروف في القريب والبعيد، في الحر والعبد، وفيه التعاون على البر والتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، لا تكلفوهم ما يغلبهم، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. ربما تستأجر أحدهم لرفع شيء ثقيل، أعنه بالرفع، ساعده، لك بذلك أجر ومثوبة. لا تحقرن من المعروف شيئا، هذه دعوة إلى عدم احتقار المعروف. وبه غير ذلك من الفوائد، فالتخفيف عن الغير من أسباب رحمة الله للعبد، كما أن التشديد على الغير من أسباب تشديد الله سبحانه وتعالى عن العبد. قال مسند عمرو بن حزم رحمه الله: إليه يعز الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، وقد نقل بعضهم الإجماع على صحة هذا الكتاب. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: لما قتل عمار بن ياسر أبو اليقظان. دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، قال فقتل عمار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع، يعني يقول لا إن لله وإنا إليه راجعون للمصيبة التي حصلت من قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه. عمرو بن تغلب له حديث واحد في البخاري وليس له في مسلم شيء، وحق له أن يسترجع، فإن قتل عمار ظهر به ما كان عليه مخالف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من البغي، ومع ذلك دعا الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم بالحشر مغفور لهم. وهذا دليل على إيمان الصحابة، انظر كيف رجع. حتى دخل على معاوية فقال له معاوية ما شأنك؟ قال قتل عمار، فقال معاوية قد قتل عمار فماذا؟ قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. فقال له معاوية دحطت في بولك، يعني وقعت بين بولك، أو نحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه، جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا، أو قال بين سيوفنا. قال شيخنا مقبل رحمه الله هذا غير مقبول من معاوية رضي الله عنه، ولكن ليس معناه أن معاوية رضي الله عنه قد كفر كما تدعي الرافضة، ولكنه رضي الله عنه كان مجتهدا فأخطأ، وبغيه لا يخرجه عن الإيمان. قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فسماهم الله مؤمنين. إلا أن علي ومن إليه أقرب الطوائف إلى الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمرك مارقة من الدين يقتلهما أقرب الطائفتين إلى الحق. وفيه هذا الحديث أن التأويل المخالف للنص لا يلتفت إليه. الحديث أخرجه أبو يعلى مسند عمرو بن الحمق رضي الله عنه، قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله هذا أيضا أظن قتله معاوية، أو ماذا يا أخوة؟ عمرو بن الحمق قتل أو قتل؟ لم تنظروا ترجمته، قتل أو قتل؟ أنا عندي الآن أظن قتله معاوية رضي الله عنه، عنهم جميعا. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل وما استعمله؟ قال يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب. قال رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب العكلي، قال حدثنا معاوية بن صالح، قال أخبرني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، قال سمعت عمرو بن الحمق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبد خير عسله. قيل وما عسله؟ قال يفتح له عملا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. خرجه البزار كما يكشف الأستار، وفي إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. هذا حديث عظيم فيه أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كذلك من يرد الله به خيرا يستعمله على طاعته ومرضاته، يوفقه للصلاة والصيام والقرآن والعلم والعمل. قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صاحبه بعد ذلك، ثم كان أحد الرؤوس الذين ساروا لعثمان بن عفان وشهد المشاهد بعد ذلك مع علي بن أبي طالب، ثم قتل بالجزيرة، قتله ابن أم الحكم. نعم قتله أصحاب معاوية رضي الله عنه، هذا الذي نريد، ليس معناه أنه قتله بنفسه. إنما قتل في حكمه وفي زمنه. وهذا الحديث معنى قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم. وفيه أن الأعمال الصالحة من أسباب الرفعة، ولا بد من العمل الصالح دخول الجنة. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، جزاء بما كانوا يعملون. وذكر ابن حبان في الصحابة أنه توجه بعد قتل علي إلى الموصل ودخل غارا فنهشته حية فقتلته، فأخذ عامر الموصل رأسه وحمله إلى زياد، فبعث زياد رأسه إلى معاوية. حكى ابن عبد البر أنه كان ممن قام على عثمان، وذكر جرير عن أبي مخنف رافضي أن عمرو بن الحمد كان من أصحاب جرير بن حجر بن عدي، فلذلك أريد قتله وحمل رأسه لما مات، لما قتل معاوية رضي الله عنه وأمر بقتل حجر بن عدي. عاتبته عائشة في ذلك، وعاتبه بعض الصحابة في ذلك، قال: يقتل حجر بن عدي ولا يقتل بسببه 100,000. معناه أنه ما تعمد قتله إلا رجاء المصلحة، عسى أن يتجاوز الله عنهم لهذا التأول. ولذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في الواسطية في بيان أن ما وقع بعض الصحابة فيه من الخطأ قد يكون متأولا، والمتأول مغفور له وتجاوز عنه، لاسيما إذا كان تأوله على اجتهاد. الدولة قد لا تستتب إلا بالحزم، وإلا إذا تركت هكذا يحصل الفوضى. إلى ما استعمل فيه سؤال الصحابة عما أشكل، قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته. فيه أن الأعمال بالخواتيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ويقول: إنما الأعمال بالخواتيم، حتى يرضى عنه من حوله، أي من المؤمنين. وإلا السيئين قد لا يرضى عنك إلا بسلوك سبيل البطالين. وفيه تمثيل المؤمن بالعسل، لأن عسله العسل هو يعني جمع العسل في الإناء من مكان تواجده. فهكذا المؤمن يكون شأنه مثل العسل، نافعا منتفعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. ثم قال: هي النخلة. فالمؤمن كالنخلة في نفعه في نفسه ونفعه لغيره. وهكذا يعسل فيخرج منه أحسن ما يكون من الأعمال والأقوال والأفعال. فينبغي للعبد أن يبقى سائلا لربه التوفيق والسداد، وأن يستعمله في طاعته، وأن يوفقه لمرضاته. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد القتباني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده، يعني قتلته حتى أقسمه نصفين، أو أقطع رأسه حتى يتدهده. والمختار كان جبارا غاشما، بل يذكرون أنه ادعى النبوة، وذكر أنه يأتيه جبرائيل وميكائيل، وسلطه الله على قتلة الحسين بن علي، لم يرحم قاتلا ولا من حضر أو نظر أو وقعت منه كلمة أو همسة، تسلط عليهم وكان لا يرحم أحدا. قيل له هذا شهد مشهد قتل فيه الحسين، أو هذا حضر محضر، أو هذا عوى من قتل الحسين، أو من مشى إلى دم الحسين، فأظهر الغيرة على الحسين فتمكن من قتل كثير من الناس. فلما دنا أجله وكثر ضرره، مع أن أباه صحابي وأخته زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب صفية بنت عبيد، سلط الله عليه مصعب ابن الزبير، قاتله وقتل أصحابه حتى اضطره إلى حصن، فكان فيه 7000. فقال لمن إليه: هيا بنا نخرج ونهجم على ابن الزبير، إما أن ننتصر أو نموت. قالوا: أبدا. فنزلوا في حكمه فأمر بقتلهم جميعا 7000، حتى ذكر أنه مر على عبد الله بن عمر فقال له: عرفتني؟ أي مصعب بن الزبير. قال: كيف لا أعرفك وأنت قتلت 7000 ممن يقول لا إله إلا الله؟ وكان قتله لهم في محله، لأن المختار بن أبي عبيد طغى وبغى، لا سيما من كان على عقيدة المختار وطريق المختار. أما العامة لو عفى عنهم ربما يستقيم شأنهم، لكن تعرفون أن الملك عقيم. ثم تسلط على مصعب بن الزبير عبد الملك بن مروان، فما زال يقاتله حتى هزمه، وما زال يقاتله حتى التقي وكان قبل ذلك أصحابا، فتبارز حتى قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. وبعد ذلك كان كعب، ماذا، كعب الأحبار يقول لعبد الله بن الزبير: سيقتلك الثقفي. فكان عبد الله بن الزبير يقول: قد قتلناه، يظن أنه المختار بن أبي عبيد، وما درى أن الثقفي الذي يقتله هو الحجاج بن يوسف. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا رفاعة بن شداد وقد وثقه النسائي، فيه وجوب الوفاء بالعهد. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول في وصفهم: يوفون بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فالغدر صفة ذميمة، صلاة المنافقين إذا عاهد غدر. وفي الحديث: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يقال: ألا هذه غدرة فلان، ألا ولا أغدر من إمام عامة. فإذا أمنت إنسانا حتى وإن قد بغى عليك، إياك أن تتجاوز فيه. نعم نعم، جزاك الله خير في البداية النهاية، أن أعطاه الأمان فأبى. نعم، قصة طويلة، إن نهايتها القتل. وأيضا من أمن امرأة، وهذا يدخل فيه أيضا عدم التعرض للمستأمنين الذين يدخلون إلى البلدان عن طريق الحكام، سواء كانوا سياحا أو كانوا سفراء أو نحو ذلك، شأنهم إلى الحاكم، إن وقع منهم ما يخالف الشرع ويستحقون به العقوبة. وفيه فضيحة يوم القيامة، حيث يوضع هذا اللواء عند استه، يراه الناس ويعلمون أنه كان قادرا. قال مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو بن العاص معلوم شأنه، من خيرة الصحابة، أسلم بعد الحديبية يا خالد بن الوليد، وقيل بأن إسلامه كان على يد النجاشي الآخر لا النجاشي أصحمه، ولذلك يلقزون بقولهم صحابي أسلم على يد تابعي، جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على غزوة ذات السلاسل. وقصته في مسلم أنه أراد أن يشترط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، وفي رواية أن التوبة تهدم ما قبلها. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ذكرها ولده عبد الله عند سياقة الموت. فتح الله على يديه بلاد مصر وكثير من إفريقيا، ثم كان في صف معاوية رضي الله عنه فيما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. وفيه ذلك المثل: أردنا عمرا فأراد الله خارجه، أرادوا قتل عمرو بن العاص فمرض وأمر خارجه أن يصلي بالناس فقتلوا خارجه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته ويتوضأ فصعد في النظر ثم طأطاه، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال: قلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا موسى قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص يقول، فذكر وقال: صعد في النظر. هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح ذاك اللخمي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، اشدد عليك سلاحك وثيابك واتني. ففعلته، فجئته ويتوضأ فصعد في البصر وصوبه وقال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك وأزعب كذا في المسند، أزعب ويعطيك دفعة من المال كما في النهاية، لك من المال زعبة صالحة. قال: قلت: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد، والكينونة معك. قال: يا عمرو، نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. قال كذا في النسخة: نعما بنصب النون وكسر العين. قال أبو عبيد: بكسر النون والعين. هذا حديث صحيح وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول، فذكر فيه: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وأخرجه أبو يعلى وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص به. هذا حديث عظيم فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بعث السرايا والجيوش للجهاد وإعلاء كلمة الله، وفيه أمر القائد بأخذ الاستعداد من سلاح ونحوه، وفيه حسن الهيئة، فإن الإنسان إذا كان مقداما أو كان من صراط الناس ينبغي أن يتجمل، لأنه يمثل قومه، لا سيما إن كان من أهل الإسلام، فإن أهل هذا الدين تميزوا بالنظافة الباطنة والظاهرة. وفيه سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأه، يعني نظر إلى هيئته وإلى شأنه، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش الجهاد في سبيل الله فيسلمك الله ويغنمك فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينتصر ويكون له السلامة من القتل والجراحة ونحو ذلك، ويغنمك تحصل على الغنيمة، وأرغب لك من المال رغبة صالحة، كأنه ينفله ويعطيه زيادة على السهم الذي له. قال: قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، فيما عليه الصحابة من محبة الإسلام والتفاني لنصرة الإسلام، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام، محبة له هذا الدين العظيم، الدين الذي قال الله عنه إن الدين عند الله الإسلام. وفي الحديث: كان أحدهم يسلم لا يريد إلا الدنيا، ما يبات إلا والإسلام أحب إليه من نفسه وماله. وأنا أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبتهم لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة منه والصلاة خلفه والجهاد معه. فقال: يا عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وفعلا المال الصالح للمرء الصالح يريحه، يسلم من التطلع إلى ما في أيدي الناس، يحصل على ما يريد الحصول عليه من أسباب صلاح دينه ودنياه. ربما استطاع أن يتصدق وأن يوسع على نفسه وعياله، فنعم ما يكون، لا سيما إذا جمع الله للمرء بين الغنى والصلاح، استخدم المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا فتح الله على الصحابة الخير العظيم بسبب الجهاد والفتوحات التي كانوا عليها. وفيه أن الإخلاص عمل قلبي لا يتعارض مع ما يناله المسلم من شأن الدنيا كالغنيمة والأجر والهدية والهبة ونحو ذلك. وفيه أن المال الحلال هو المال الصالح، أما الحرام فهو شؤم على صاحبه، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال الحرام شؤم على صاحب، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال: سمعت عبد الله بن أبي الهزيل يقول: كان الناس من الربيعة عند عمرو بن العاص، فقال رجل من بكر بن وائل: لتنتهي أن قريش أو لا يجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم، يعني الخلافة تنتقل إلى غيرهم. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح ورجاله ثقات الحديث، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة به. فهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كثير ممن يذكر أنه من قريش ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يعني ولاة الناس في الشر، رافضة باطنية، وتجد بعضهم صوفية، ولاة الناس في الشر، نسأل الله السلامة والعافية. وقليل من هو في الخير، قليل من هو في الخير، والسابقون منهم كانوا ولاة الناس في الخير، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا شأن كثير من خلفاء بني أمية، وشأن كثير من خلفاء بني العباس حين كانوا بعيدين عن الرفض، وكانوا بعيدين عن عقيدة الباطنية، كانوا بعيدين أيضا عن الصوفية. أما الآن أكثرهم تلوث بهذا الفكر القبيح، فكر الرفض، يسعى إليهم سعي النار في الهشيم. فمثل هؤلاء لا ترجو خيرهم، رافضي لا ترجو خيره أبدا، وباطني أسوأ منه، وصوفي قبوري كذلك في المحل الدنيا. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة قال أخبرنا أبو حفص كلثوم بالجبر عن أبي غادية رضي الله عنه قال قتل عمار بن ياسر فأخبر عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قاتله وسالبه في النار، فقيل لعمر فإنك هو ذا تقاتله، قال إنما قال قاتله وسالبه، يعني هذا تأول مثل تأول معاوية رضي الله عنهم جميعا وعفى عنهم والله المستعان. هذا حديث صحيح، وأبو حفص الظاهر أنه عبد الله بن حفص الله أعلم، فائدة أبو غادية هو قاتل عمار صحابي قتل صحابي. وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن العاص ثم صار بعد يستأذن على معاوية ويقول قاتل عمار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قاتل عمار في النار، نسأل الله السلامة. وقال الحافظ الإصابة بعد ذكر أن أبا الغادية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة فقال يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، الحديث. وذكر بعده قتله عمارا، قال الحافظ فكانوا يتعجبون منه أنه سمع إن دماءكم وأموالكم حرام ثم يقتل عمارا. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي الغادية وهو قاتل عمار بن ياسر رحمه الله رحمة الله عليه، وكان إذا استأذن على معاوية وغيره يقول قاتل عمار في الباب، وكان يصف قتله له إذا سئل عنه لا يباليه. وفي قصته عجب عند أهل العلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا أنه سمعه منه ثم قتل عمار رضي الله عنه. الحديث من أحاديث الوعيد، الله عز وجل يغفر للمسلمين من شاء منهم ومن شاء عذبه بجريرته وذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال قتل عمار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، فقال عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية ما شأنك؟ قال قتل عمار، فقال معاوية قد قتل عمار فماذا؟ قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية، فقال له معاوية دحط في بولك، أو نحن قتلناه إنما قتله علي. وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا وقال بين سيوفنا. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة ابن خزيمة قال بينما نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة فقال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال انظروا هل ترون شيئا، فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم أو أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان مثل هذا الغراب في الغربان. هذا حديث صحيح، حديث أخرجه أحمد أيضا. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة به خرجه أبو يعلى، فقال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة به. هذا الحديث دليل على وجوب الحجاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان، محتجبة مستترة طائعة لله عز وجل بعيدة عن أسباب الانحراف والردى. وفي أن أكثر النساء حطب جهنم، لكن ليس معناه أن المسلمات يخلدن، وإن دخلن النار فإن المآل إلى الجنة، وكثير من النساء كافرات والله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا يا رسول الله لما؟ قال تكفرن العشير، تكفرن الإحسان، لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.